المهدي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وعصمنا وإياه من الفتن. في الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها فصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا الحديث إلى قول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة له: ومن السنة اللازمة، أليس كذلك؟ ولا من أول ما قرأ؟ نعم، عند قوله رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. قوله رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة، المراد بالسنة هنا معناها في اللغة وهو السبيل والمنهاج، يعني من سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه اللازم الذي من ترك منه خصلة لم يقبلها، يعني لم يقبل السنة. ولذلك هذه المسائل التي سيذكرها الإمام أحمد هنا إلى آخر من هنا إلى آخر الرسالة مسائل لا يصح الاختلاف فيها والمنازع فيها من أهل الأهواء والبدع، وليس من أهل السنة والجماعة ولا على طريقة السلف الصالح. من أول هنا إلى آخر الكتاب: من نازع معاندا مصرا فإنه من أهل الأهواء والبدع. وهذا ينتج لك أهمية دراسة هذه الرسالة المختصرة في ألفاظها العظيمة في معانيها. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كان مثله في القدر. هذا هو أول أصل من أصول أهل السنة يقرره الإمام أحمد في رسالته هذه أصول السنة، وهو الإيمان بالقدر. والقدر معناه عند أهل السنة تقدير الله للأشياء قبل خلقها على علمه الأزلي السابق، تقدير الله للأشياء قبل خلقها على علمه الأزلي السابق سبحانه وتعالى. ودليله من الكتاب كثير وكذلك من السنة، نقتصر من ذلك قول الله عز وجل عن القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء في كون الله إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخرج عن تقدير الله عز وجل أبدا. فمعنى القدر تقدير الله للأشياء، ودليله قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة ما افتتح به الإمام مسلم صحيحه من حديث يحيى بن يعمر رحمه الله، قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، من أول البدع التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين بدعة القدر على يد رجل في البصرة يقال له معبد الجهني. يقول يحيى بن يعمر كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا، أو قال لو لقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إنه ظهر قبلنا يعني جهتنا أناس يتقفرون يعني يدعون العلم ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله سبحانه وتعالى الحمد لله يهديكم للصلاة، وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فربطوا علم الله عز وجل بخلقه سبحانه ومشيئته، وأن الأمر أنف وألا قدر يعني ليس مقدرا من قبل خلقه. فماذا قال عبد الله بن عمر ليواجه هذه البدعة العظيمة في أواخر عصر الصحابة، وأن الأمر أنف وألا قدر؟ فابن عمر، وانظروا إلى منهج السلف والعلماء الراسخين في مواجهة البدع وكيف حالهم معها، فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم، بلغهم عني، أنا عبد الله بن عمر ليس لي اسم حركي ولا كنية حركية، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. يبقى أول شيء فعله عبد الله بن عمر ما هو؟ البراءة من أهل البدع، فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. يبقى بين حكم هذا القول وأنه كفر والعياذ بالله، إذا نسب الجهل إلى الله عز وجل وقال إن الله يجهل الأشياء فهذا كفر والعياذ بالله. ولم يكتف ابن عمر بذكر الحكم عاريا عن الدليل، وإنما قال: حدثني أبي، وما أجمل هذه الكلمة حدثني، فالعلم يكون به بالإسناد، كما قال محمد بن سيرين أمير المؤمنين في زمانه رحمه الله، قال: إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الوجه، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، الحديث بطوله وفيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره الحديثا. والشاهد منه قوله عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى إذن هذا يدل على أنه من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكانت هذه البدعة المنكرة، بدعة القدرية، أول بدعة ظهرت في البصرة في أواخر عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، فهذا موقف السلف منها. وهذا الحديث فيه جملة فوائد نذكرها على سبيل الاختصار. أولها أنه لما ظهرت عليكم السلام، لما ظهرت البدعة ماذا حصل من الصحابة، أو ماذا حصل من التابعين تلاميذ الصحابة؟ عمدوا إلى عالم فسألوه، وهو عبد الله بن عمر. يبقى إذن أول شيء في الفتن هو لزوم غرز العلماء، لزوم غرز العلماء، وهذه أمنة بإذن الله سبحانه وتعالى للنجاة من الفتن والمحن، لأن المحن والفتن خطافة تطيش فيها رؤوس العقلاء ويصبح الحليم فيها حيرانا، ولكن الذي أخذ الأمر عن علم وبصيرة ورسوخ وثبات ليس عنده حيرة، وليس عنده تلون وليس عنده تبديل ولا تغير في شريعة الله. فقوله في قبل المحنة هو قوله في المحنة هو قوله بعد المحنة. لماذا؟ لأنه أخذ الأمر عن الله عز وجل عن طريق الوحي الذي أرسله إلى رسوله عليه السلام، وأخذ الأمر عن رسول الله عن طريق أصحابه الذين بلغوه إلينا غضا طريا كأنه قاله الآن صلى الله عليه وسلم، ولم يحرفوا ولم يبدلوا، كما قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنهم أجمعين. يبقى أول أمن بإذن الله عند الفتن اللزوم غرز العلماء، وهذا كما قال الله جل وعلا في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا من هم؟ العلماء. وأولي الأمر في الكتاب والسنة إذا أطلقت يراد بها صنفان من الناس، وهما العلماء والأمراء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني كلمة ولي الأمر إن الحاكم ولي أمر كلمة مبتدعة ولا كلمة في الكتاب والسنة؟ كلمة سنية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر عليهم أميرا في حديث أبي داود بإسناد حسن قال عليه السلام: ما من ثلاث يخرجوا في سفر لم يؤمروا عليهم أميرا إلا استحوذ عليهم الشيطان. يبقى إذن لزوم غرز العلماء في الفتن أمنة بإذن الله للنجاة من الفتن العظيمة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمقصود بأولي الأمر هنا العلماء بقارينة قوله عز وجل: لعلمه الذين يستنبطونه. والاستنباط هو عمل المجتهدين من أهل العلم. ولما أراد يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أن يسير بجوار عبد الله بن عمر وهو عالمهم وشيخهم، فماذا فعل؟ قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا أدب في السير مع العلماء، أن تمشي على جنبتيه يمينا أو شمالا أو خلفه إلا لحاجة فتتقدمه، كما تقدم الصديق النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غار ثور لينظر ماذا بداخل الغار. وهذا أدب، والإنسان لا بد أن يتأدب مع أهل العلم مع العلماء والشيوخ الكبار حتى ينال من علمهم وفضلهم. فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. وهذا أدب بين الأقران في طلب العلم، بين الزملاء في طلب العلم، أن الإنسان لا يتكلم ولا يشتهي أن يتكلم ويحوز المجلس لحسابه هو إلا إذا ظن أن أخاه يريد أن يقدمه عليه. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني يقدمني في الكلام. وإذا كان الناس مجموعة، ومثلا زرتم بعض أهل العلم، فالمجموعة هذه تقدم رجلا يتكلم عنه، أما أن الجميع يتكلم ولا أحد يصمت، إذن ما فائدة الكلام؟ وهذا منتشر عندنا نحن المصريون، تجد في المجلس خمسة، الخمسة يتكلمون ولا تدري لمن يتكلمون. الإنسان يتكلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع كلامه. فإذا كان الخمسة يتكلمون في وقت واحد، من الذي يسمع؟ إلا الجن. إذن هم جاءوا ليكلموا من؟ الجن وليس الإنسان. إذا تكلموا الخمسة وهم خمسة في المجلس، فيقدم أحدهم ليتكلم عنه، وهذا من الأدب، أفصحهم وأبلغهم وأعلمهم وهكذا. جزاك الله خيرا. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إنه ظهر قبلنا يعني جهتنا أناس يتقفرون العلم يدعونه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أخبر العلماء على بعض أهل الأهواء والبدع، هل هذا يعد من النميمة أم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هذا أمر مشروع. قال كذبت ولكنك منافق لأرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة الرجل الذي قال عن الصحابة أنهم أكذب الناس ألسنة وأجمن عند اللقاء، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف ألا قدر، فماذا قال عبد الله بن عمر؟ وهذا هو الموقف السلفي من البدعة والمبتدعة. قال عبد الله بن عمر: لم يحافظ ابن عمر على وجهته بين الناس، ولا على مكانته، ولا على زعامته، ولا على رياسته ووجاهته والأبهة اللي هو فيه. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ وبهذا تزول الفتن، وبغير هذا لا تزول الفتن أبدا. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فلا بد من البراءة من البدعة وأهلها حتى يعلمها الناس، واعلم أنه سينالك من أجل ذلك أمر عظيم وخطب جسيم، سترمى بأنك مجنون وأنك وحدك وما فيش حد حواليك، وتروح الجامعة ده يطردوك، تروح ده يطردوك، تروح ده يطردوك. هل حينئذ يعني تترك الحق الذي أنت عليه؟ لا، لأنك الحمد لله في السيارة حتدرس، وانت رايح المسجد حتدرس، وانت رايح المسجد حتدرس. فمنهج الحق منهج مبارك يخترق القارات ويخترق الجبال والوديان، لأنه دين الله. والله يقول: يريدون ليطفوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والخذلان يكون من الداخل، والمخالفة تكون من الداخل. ربما يخذلك صاحب المنهج الذي معك، وربما يخالفك شخص أشخاص من الخارج، فتقع في خذلان داخلي وفي مخالفة خارجية. هل تترك الحق الذي معك حينئذ؟ لا، لأنك أخذته عن رسوخ في العلم. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله في هذا الحديث كما قال أهل العلم هو الريح الطيبة التي ستأتي من جهة اليمن، وليس قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، تقوم عليهم الساعة وتدركهم أحياء. أما أمر الله في هذا الحديث فإنه الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، ويا أيها الشباب، ويا أيها الرجال، هذا منهج يحتاج إلى صبر، وأي والله صبر عظيم. كيف وأنت تفارق أخاك الذي معك؟ ألست تفارقه؟ أنت ألست تفارقه؟ أنت، وهذا يفارق أباه، وهذا يفارق جاره، وهذا يفارق صهره، وهذا يفارق زوجه من أجل هذا المنهج. فهو منهج غريب. صدق فيه قول النبي عليه السلام كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ وضبط بعض، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وشجرة في الجنة، شجرة في الجنة لا يقطع ظلها الفارس الجواد المضمر بعد 100 سنة في ظلها، نسأل الله الفضل. فلا بد أيها الإخوة من الثبات، ولا بد من الرسوخ، لأن هذه المحن إما أن يخرج الإنسان منها خبيثا لئيما ماكرا متلاعبا بدين الله، وإما أن يخرج إماما من أئمة السنة ينصر الله الحق على يديه. ولا شك أن المغريات كثيرة سيعرض عليك: ارجع المسجد بس ما تتكلمش. ماشي، لو وافقت حينئذ أنت متلاعب خبيث، تنصر نفسك للحق. أنت مش لاقي غير زاوية 70 في 70، والإخوة صلوا بره، والجو برد والجو حر، وفيش مكيفات، فيش مراوح. طب ارجع، احنا عندنا جامعة 3 أدوار و4 أدوار و5 أدوار، ارجع بس ما تتكلمش، ما تشرحش كتب السلف، ارجع بس، ارجع. هترجع؟ هذا طريق جهنم، فاحذر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة مهد بالمكاره حتى لأنبياء الله ورسله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل. هيقول لك انتوا اتنين بس في المعركة، يعني كل الدنيا وكل الدجون دي غلط ما عدا الاتنين دول، مصطفى تركي وحلم الموافي، ولا ومعهم كمان يوم احمد بكري مثلا او غيره، كل الدنيا دي على الباطل وانت بس على الحق. ما المانع؟ قيل: من الجماعة؟ قال ابو حمزة: السكري، رجل واحد. فيا اخي اثبت، اثبت كما ثبت من كان قبلك، ويعني امتثل قول القائل: يا اقدام الصبر احملي، فلم يبق الا القليل. وغدا نلقى الاحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم أجمعين. أنت الآن تدرس أصول السنة، من أعظم منك الآن؟ هل أحد أفضل منك الآن؟ كل انشغل بالسياسة والانتخابات والمظاهرات والكراسي والوزارات، وأنت الآن تدرس أصول السنة، جالس في بيت من بيوت الله، تحفك الملائكة إن شاء الله، وتغشاك الرحمة، وتعمك السكينة، ويذكرك الله في من عنده. هل هناك مجلس أفضل من هذا المجلس؟ هل يوجد؟ لا والله لا يوجد، لا يوجد في الدنيا مثل هذا. وهو نداء الملائكة لبعضهم بعضا: إن لله تعالى ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، يطلبونها، فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى حاجتكم. فلا بد للإنسان أن يثبت على الحق وأن يبين الحق ولا يداهم في دين الله. فإن الله جل وعلا قال عن النبي عليه السلام: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كنت في القناة حتتشال من القناة، كنت في الصحيفة حتمشي من الصحيفة، كنت أنت الشيخ ما حتبقى الشيخ وحتتحارب. اثبت، اثبت، فإن هذه محنة. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الإمام أحمد جلد ظهره وسجن وهو صائم، يجلد حتى يقول إن القرآن مخلوق، حتى يقول أن القرآن مخلوق ويأبى، فيقول: إن القرآن كلام الله، منه نزل وإليه يعود. فيخرج من هذه المحنة بلقب، بلقب ماذا؟ إمام أهل السنة والجماعة. وبعض العلماء أخذ بالرخصة من أقران أحمد رحمه الله، فهل خرجوا بهذا اللقب من تلك المحنة؟ ويجوز الأخذ بالرخصة في هذه الحالة، لو سجنت وجلدت من أجل هذا يجوز. قد عد ابن حجر السجن والجلد من الإكراه كما في الفاتح، إلا أن الإمام أحمد أخذ بالعزيمة وثبت، حتى قال العلماء: ثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. رجل واحد يقول إن القرآن كلام الله، والأمير يجلده ويسجنه وصائم ويغشى عليه حتى كاد يموت، يقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ويتغير عليه كم أمير؟ ثلاثة، اثنين يعذبوه ويجلدوه، واحد يكرمه ويعزه، لما ثبت وصبر الحق. فخرج من هذه المحنة بلقب ماذا؟ إمام أهل السنة والجماعة. وربما تثبت بكلمة رجل صادق معك ليس من أهل العلم، ربما يكون ليس من أهل العلم. فالإمام أحمد قال: ما ثبتني الله بمثل كلمة الأعرابي. فقال: اثبت يا أحمد إنك على الحق. رجل أعرابي بسيط، فاعتبر الإمام أحمد بهذه الكلمة. فالإنسان يثبت أيها الإخوة، يثبت محتسبا الأجر. والحمد لله نحن الآن كثر أهل السنة في كل مكان، كثيرون ولله الحمد والمنة. والحديث فيه فوائد كثيرة، ولعل فيما ذكر كفاية إن شاء الله. فالقدر مراتبه أربعة. القدر، وهذا ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. ومراتب الإيمان بالقدر أربعة، وهي: بس ارفع يدك، قول يا حلم. ها. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وحاول أذكرها بهذا الترتيب لأننا نحتاج الترتيب هذا الآن. العلم والكتابة، لأن هذا الذي ضل فيه من القدرية الأول، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالعلم ومعناه أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، ومعناه أن تعلم أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يخلقه، وأن الخلق ليس متعلقا به، وأن العلم ليس متعلقا بالخلق، وإنما علم الله عز وجل الخلق قبل أن يخلقه. ولذلك هل صفات الله عز وجل اكتسبها بعد خلق الخلق، أم هو موصوف بها قبل خلق الخلق؟ قبل خلق الخلق، كما قال الحكمي، ولم في معنى قوله ولم يتصف يعني بالخالق بعد خلق الخلق، وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. فهو سبحانه وتعالى موصوف بالخالق واسمه الخالق جل وعلا قبل أن يخلق الخلق سبحانه وبحمده. يبقى إذن العلم أن تعلم أن الله عز وجل علم كل شيء. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال عن النبي عليه السلام عن هذه الخمس: خمس مفاتح الغيب، وتلا هذه الآية: لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث المطر ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الرزق، وما تدري نفس بأي أرض تموت الموت. خمس مفاتح الغيب لا يعلمه إلا الله، وتلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية. وأيضا في حديث وأيضا الآيات في هذا كثير، أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى. العلم والكتابة، ومعنى الكتابة أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في كتاب عنده قبل أن يخلق الخلق جل وعلا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، والبرء هو الخلق، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومن السنة ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى هذا المجلس الذي فيه أنت فيه الآن، وما قلته آنفا، وما أقوله الآن، وما سأقوله في هذا المسجد وبهذا الجمع، هل هذا مكتوب عند الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة ولا لا؟ مكتوب. يعني أنت من مصر من معركة، وأنت من فرنسا، وأنت من كازاخستان، وأنت من تمنين تونس، وأنت من ليبيا، وأنت من تونس، من الجزائر، ولا من المغرب، وهكذا، وأنت من السهريج سامي وهكذا، هذا كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى مقدر. حينما تعلم ذلك نزل بك خير تشكر الله، نزل بك شر تصبر على قضاء الله وقدره، خلاص مقدر عند الله. الغنى والفقر، المرض والصحة والعافية، القوة والضعف، الحياة والموت. إذا مات أحب الناس إليك فلذة كبدك، هذا تقدير الله. ماذا تفعل؟ إذا مات أبوك، ماتت أمك، مات أخوك، مات العالم تدرس على يديه، والشيخ الذي تحبه وتجله، هذا كله عند الله في كتاب. حين يعلم العبد ذلك يطمئن ويقر
حينما تأتي الفتن فتحيط بك من كل جانب، هذا يسبك وهذا يذمك وهذا يضربك، وأنت صابر صابر كأن الدين جمرة جمرة تحرق في يدك وأنت تأبى أن تلقيها، لأن سبيلك إلى الجنة كما في حديث أبي ثعلبة الخشني، القابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل 50 رجل منكم، يعني من الصحابة، قالوا منا يا رسول الله، قال نعم بل منكم. هذا مثال لأهل الحق في آخر الزمان. فالعلم والكتابة والمشيئة، والمشيئة ويعني تعلم أن الله عز وجل شاء كل شيء في الكون وقدره جل وعلا. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يشاء أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، الآية. والخلق هو أن تعتقد أن الله عز وجل خلق كل شيء، فلا يوجد في كون الله شيء إلا وخلقه ربنا جل وعلا. إذن كلمة هذا النبات نبات شيطاني، هذا حق ولا باطل؟ هذا باطل، بل هذا شرك في الربوبية. لما واحد لقي نخلة كده طلع، واحد رمى نواة ولم يسقها أحد وخرجت بقدر الله، يقول لك النخلة دي نخلة طلع شيطاني، هذا غلط. يقول لك فلان ده فرعون، هذا غلط، لأن فرعون هذا لقب لرجل كافر كان من أكثر خلق الله، ادعى الربوبية من دون الله جل وعلا. فليس هناك شيء اسمه نبات شيطاني، كله من خلق الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، وكل من ألفاظ الشمول والعموم. فمن اعتقد أن خالقا مع الله جل وعلا خلق ذرة في الكون فهو مشرك في الربوبية، ولا أحد يقول ذلك أبدا. حتى الكفار لما عبدوا آلهة مع الله عز وجل، هل عبدوهم استقلالا أم على وجه القربة والشفاعة؟ على وجه القربة والشفاعة، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ومع ذلك قال الله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فوسمهم الله عز وجل بالكذب والكفر والعياذ بالله لما عبدوهم على وجه القربة والشفاعة وليس استقلالا. حتى من أثبتوا خالقين للكون قالوا هناك خالق للنور وخالق خالق للظلم، وخالق للخير وخالق للشر، وهم المجوس. يبقى أثبتوا خالق أفضل من خالق ولا لا؟ خالق النور عندهم يعني الخير، وخالق الشر عندهم يعني الظلمة. فحتى مع قولهم بخالقين قال أن هناك خالق، إن هناك خالقا أفضل من خالق عندهم. نعم، يبقى هذه مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الطوائف التي خالفت الحق في الإيمان بالقدر: الطائفة الأولى القدرية الأول، وهؤلاء أنكروا العلم والكتابة. والطائفة الثانية القدرية المتأخرون، وهؤلاء أنكروا عمومهما وأخرجوا منهما أفعال العباد، وأخرجوا منهما أفعال العباد، وهؤلاء مبتدعة وليسوا بكفار. وأما الأوائل الذين قالوا إن الله يجهل الأشياء وإن الله لم يكتب الأشياء عنده في كتاب، فهؤلاء كفار. لماذا كفار؟ وكذبوا الله عز وجل في كتابة الأشياء، وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المتأخر المبتدع وليس الكفار، لماذا؟ لأن عندهم شبهة في خلق أفعال العباد. وهناك طائفة أخرى تسمى القدرية المجبرة، وهم الجبرية، وهؤلاء يقولون إن العباد كالكوز الذي يصب فيه الماء. كلمة كوز هذه كلمة فصيحة ولا كلمة متخلفين؟ يعني رحت عند جماعة مثلا في الزمالك وقلت الكوز
يقول لك شيخ الكوز ده جاي من عنده، جاي من مدرسة التحرير من عزبة. الكوز كلمة فصيحة. قال صلى الله عليه وسلم عن حوضه الشريف: عدد كيزانه عدد النجوم في السماء. كيزان جمع كوز. طبعا بقى شفشك. وأيضا في حديث حذيفة: كالكوزي منكوسا مربادا مجخية. الحديث. فقالوا إن الإنسان إن العباد كالكوز الذي يصب فيه الماء، ويقولون إن الله هو المصلي والصائم وليس العبد. إنما الصلاة تقع عند وجود عند صلاة العبد، وليس هو المصلي وليس هو الصائم وليس هو الحج وهكذا. ويقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فهؤلاء قدرية جبرية، وينقسم إلى قسمين: مشركية، يعني هؤلاء القدرية الجبرية ينقسم إلى قسمين: قدرية مشركية، وهؤلاء يحتجون بالقدر على المعاصي. إذا وقع أحدهم في الزنا وشرب الخمر وقتل النفس قالوا إن الله قدر ذلك، قدر ذلك علينا. وحتى ولذلك هؤلاء ينفون الأسباب والعلل، يقولون أن الإنسان لو لم يقتل لقتل حتى ولو بدون سبب عندهم. وهؤلاء يحتجون بالقضاء المعاصي كالمشركين، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ولا شك أنه في الموت وفي الرزق وفي المرض هناك أسباب نصبت، ولكن هذه الأسباب هل تعمل بذاتها أم بتقدير الله؟ بتقدير الله سبحانه وتعالى. يبقى المشركين يحتجوا بالقدر على المعاصي. الثاني الجبرية الإبليسية، والإبليسية نسبة إلى إبليس، ويقولون إن الله قدر كل شيء وأراده ولكنه ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى إذن نخلص من هذا أن القدرية بعد انقراض القدرية الأول ثلاث طوائف: الأولى قدرية مجوسية، وهؤلاء آمنوا بالأوامر والنواهي وكذبوا بالقدر، أم آمنوا بأمر الله ونهيه ولكن كذبوا بتقديره جل وعلا قبل خلق الأشياء. والثانية قدرية مشركية، وهؤلاء كذبوا بالشرع وآمنوا بالقدر، يعني كذبوا بأمر الله ونهيه وآمنوا بتقدير الأشياء، يعني عكس الطائفة الأولى. الثالثة القدرية الإبليسية، وهؤلاء من أقبح الطوائف، فآمنوا بالشرع والقدر ولكن قالوا إن الرب متناقض، فقالوا شرعه ينقض قدره وقدره ينقض شرعه والعياذ بالله، فنسبوا التناقض إلى الله عز وجل. بهذه أقاويل الناس في مسألة القدر وقول أهل الحق فيها. وقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما في الأفعال، أفعال الرب جل وعلا، في أوامره ونواهيه، ولا في تقديره الأقدار. لا يقال لما في الأوامر والنواهي ولا القضاء والتقدير، ولا كيف يعني في صفاته جل وعلا. إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله
أو يبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. هكذا عندكم عقله في كل نسخ عقله ولو يبلغه عقله. طيب ويبلغه عقله في مشكولة عقله عند عقله صحح فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق وحديث ابن مسعود في الصحيحين قال رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك. يعني بعد كم 40 3 كم شهر 4 أشهر أو أشهر 4 فيؤمر بكتابة 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فهو يبقى إذن يؤمن الإنسان بذلك. كيف يكتب هذا؟ الله أعلم. كيف يكتب؟ لا ندري. ماذا كتب؟ لا ندري. لكن هل نؤمن بذلك أم لا نؤمن بذلك؟ نؤمن بذلك. ولذلك قبل مجيء الملك هل يستطيع أحد أبدا مهما بلغت الأشعة والتقدم العلمي أن يعرف أن ما في البطن ولد أو بنت؟ لا يمكن ذلك أبدا. ولذلك الجينات سئل شيخنا سلمه الله عبد العزيز بن عبد الله الرجحي حفظه الله تعالى وسدده وسلمه من كل شر وسوء هل يجوز العمل بالجينات في إقامة الحدود؟ لا يجوز، بل لابد من الشروط في الشهادة أو الإقرار، لابد، أو البينة كما في حديث ماعز والغامدية. فعليه الإيمان به والتسليم لا مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر. إذا لم يبلغ الإنسان عقله الحديث يقول آمنت بالله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كرسي الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع ماذا؟ قدم الرب جل وعلا. فتقول فماذا للعرش؟ لا تقل هذا، الله على كل شيء قدير. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لا تقل كيف ولما في الصفات ولا في الأقدار والأوامر والنهى، بل امتثل لأمر الله عز وجل ولنهيه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع وسبع أشبه المستمع
هكذا نبت. نعم. وفي نسخة نأت. نعم.
وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
وهذه المسألة الثانية من مسائل أصول السنة ساقها الإمام أحمد في رسالته هذه، وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة في الجنة، نسأل الله من فضله أجمعين. وهذه المسألة يعني رؤية من ربهم في الجنة أعظم نعيم أهل الجنة مطلقا، يعني لا الحور العين بوصفهن وجمالهن ولا لحم طير مما يشتهون ولا فاكهة مما يتخيرون ولا الفرش والبسط والزرابي والأسرة من الذهب، كل ذلك قبله في النعيم ماذا؟ لذة النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. ولذلك كان النبي يسأل ربه ذلك، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي. ف فالمسألة الثانية مسألة الرؤية، وهذه المسألة مما أجمع عليها أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا في الجنة، نسأل الله من فضله أجمعين. واستدل أهل السنة على ذلك بأدلة من الكتاب كثيرة وكذلك من السنة، وأجمعوا على ذلك لم يخالف في ذلك أحد. وأما من الكتاب فمن أدلة رؤية من ربهم في الجنة ماذا سامي؟ قوله عز وجل في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أين وجه الدلالة من الآية؟ من قال ذلك؟ الرسول عليه السلام. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا من الأدلة عبد الله قوله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الدلالة من الآية ثلاثة أوجه: الأول النظر في هذه الآية عدي به بإلى، وهو يفيد رؤية عيني الوجه والرأس، لأن النظر في القرآن له معاني ثلاثة، وهي إذا عدي بنفسه ويفيد الانتظار، كما في قوله تعالى عن المنافقين يقول للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني أمهلونا وانتظرونا. ها؟ إذا عدي بفي ويفيد التأمل والتدبر، كما في قوله عز وجل: ها؟ طيب أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فهذا يفيد التأمل، يعني ألم يتدبروا ويتأملوا في السماوات والأرض. إذا عدي بإلى فإنه يفيد. نعم الحمد لله يبقى إن شاء الله، يعني هذا من فضل الله جل وعلا علينا في هذا المسجد أن يكون في سن عبد الله في سنة كام؟ تلت دبلوم. الحمد لله حتى الدبلومات عرفوا العقيدة والله الحمد، فما بالك بالكليات والجامعات والدكاترة. فالحمد لله أن في هذا المسجد الشباب يعرف العقيدة الصحيحة، حتى إذا خلى منا نحن فيكون هناك رجال يقفون للسنة ويدافعون عنها إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظهم وأن يرحم أباهم. نعم، فيعني هذه نعمة أن يتربى الشاب على السنة، كما ذكر ابن بطة في الإبانة عن أحد السلف أنه قال: إن من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة من أول ما يتعلم، كده يطلع كده نظيف نظيف، ليس هناك بدعة ولا شبهات، نظيف أبيض على السنة نقي، حتى ولو كان عنده بعض المعاصي فهو أفضل من صاحب البدعة، لأنه سرعان ما يتوب منها ويرجع إلى الله جل وعلا. فهذه أقسام النظر. فقوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر هو العدي بإلى. وهذا قول عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل، هذا النظر يكون بالعينين، تمام. وأيضا من أوجه الدلالة في هذه الآية: أولا أن النظر عدي بإلى، ثانيا أنه أضيف إلى ماذا؟ إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والوجوه فيها ماذا؟ فيها العينين، فيها العينان. وأيضا أضيف إلى الله عز وجل إلى ربها، إلى ربها. وأيضا ليس هناك قرينة تصرفه عن ظاهره، فهذه أوجه كلها تدل على أن المقصود بالنظر هو نظر عيني الوجه، وليس معاني النظر الأخرى التي جاءت في الكتاب والسنة. انتهى الوقت. طيب خليك فاكرين. والاستدلال الثالث قوله عز وجل واستدل به من؟ الإمام الشافعي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي هذا من أدلة الرؤية. كيف؟ كمل. أيوة أنت. نعم هذا سيق في معرض المقت والغضب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هم المجرمون والكفار. فيكون المؤمنون محجوبون ولا غير محجوبون؟ غير محجوبون. يعني إذن ينظرون في معرض الإنعام والرضا فيكونون منعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم. خلي بالك كل ما كان في بيتك واحد صاحب هوى لازم تحتاج أدلة كثيرة، أو جارك أو قريب منك لازم تحتاج أدلة. ولا تخلو الآن البلاد ولا الديار من هؤلاء، لا كثرهم الله. وأزل بقوله عز وجل ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. واستدل أهل السنة بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، والمبتدع استدل بها على نفي الرؤية، وأهل السنة قالوا بل هذا من أدلة الرؤية. كيف؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. المبتدع كالزمخشري وغيره نفوا الرؤية بهذه الآية، فقلب عليهم أهل السنة الدليل فقالوا بل هذا من أدلة الرؤية. كيف؟ نعم عمر. أن الله في هذه الآية نفى الإدراك، وفي النظر أثبت ولا ما أثبت؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. وهذا يدل على أن النظر غير الإدراك، لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء. أما النظر هل يلزم معه الإحاطة بالشيء؟ لا يلزم. فأنت تنظر القمر هل تدرك ما عليه كله؟ لا، لا تدرك ما عليه. يبقى الله عز وجل نفى الإدراك وأثبت النظر، مما يدل على أن النظر غير الإدراك، مما يدل على النظر غير الإدراك، فهذا يثبت النظر وينفي الإدراك. ولعل نقف إن شاء الله عند الأدلة من السنة وهي متواترة في رؤية الله جل وعلا، ورد شبهات المبتدعة وأقاويل أهل البدع والرد عليها في المجلس القادم إن شاء الله. يعني إن شاء الله يا ريت الإخوة، لأن احنا نعتذر للإخوة، وعدنا الإخوة اللي على الشبكة معنا والأخوات المشتركين المشتركات، لأن ما فيش رجال مشتركين خارج اللي بيحضروا، وسنقدم إن شاء الله عن موقع اعتذار عن البث المباشر إن شاء الله. واللي عنده سؤال فيما يتعلق بالدرس يرسله على الموقع، على إيميل الموقع أحمد هارون إن شاء الله يكتبه ويرسل أسئلة عليه المتعلقة بالدرس فقط للاستشكالات، لأن لا يوجد هنا بث. ها؟ اشتغل؟ هيشتغل يعني؟ احنا لا نعد الناس، انت توعد انت واخوك الناس عبد الله واحمد، انت تعد الناس، نحن بريئون من الوعد، احنا وعدنا الناس واخلفنا بسببك، فاذا وعدتهم انت وعدهم ان شاء الله. ننظر المرة القادمة يعني يوم الثلاثاء الاسبوع هذا اللي بعده. طيب ان شاء الله. أمير المؤمنين في الحديث، ممن لقب بأمير المؤمنين في الحديث البخاري ومحمد بن سيرين. نعم نعم لا أعلم هذا. نعم نعم.
يقول السائل ما معنى أن القدرية المتأخرين المتأخرون أنكروا عمومهما وأثبتوا أفعال العباد؟
نعم يعني العلم والكتابة، عمومهما يعني العلم والكتابة، وظلوا في أفعال العباد فقالوا إن العبد خالق فعل نفسه لشبهات عندهم، ولذلك لم يكفرهم أهل السنة وإنما عدوهم من المبتدعة. نعم. لا أنت قلت سؤالين خلاص.